والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الطائفة الخامسة إلى هنا يعني أكملنا الطوائف التي ذكرها الشيخ الأنصاري في كتاب الرسائل. الطائفة الخامسة ما ورد بعنوان التسليم لما ورد عنهم عليهم السلام والانقياد له غير ما ذكر من قبيل رواية الحسن بن الزهم الذي الحديث السادس في نفس الباب، الباب الخامس. قال: قلت لعبد الصالح عليه السلام: هل يسعنا فيما ورد علينا منكم إلا التسليم لكم؟ فقال: لا والله لا يسعكم إلا التسليم لنا. هذا حديث ولعله أكو نظائر إليه. ظاهر أنه ليس فيه دلالة على المطلوب وعلى الحجية التعبدية لقول الناقل والمخبر، وذلك أن مفاد هذا الحديث هو وجود الانقياد والتسليم لما صدر عنهم عليه السلام لقول الإمام الصادق عنه، وهذا أمر لا إشكال فيه. دلالة وجود الانقياد والتسليم كما قدر عن الأئمة المعصومين عليهم الصلاة والسلام بلا إشكال، لكنه ما في دلالة على حجية قول ماذا؟ قول الراوي، قول الناقل، إذا لم يخذ العلم ولم يخذ القاضي ما في دلالة أصلا. ما ثبت أنه قولنا ليس لكم إلا التسليم أنا صحيح المطلوب صحيح، سواء كان قول الناقل حجة أو لم يكن في مقوله، لكن ياهم ما صدر عنهم عليهم السلام، ما قالوه عليهم السلام، والتعبير في الرواية فيما ورد علينا منكم. لعل الإنسان يشعر بالفرق بين ما إذا قال منكم وبين ما إذا قال عنكم. فيما ورد علينا عنكم تعطي معنى وتكون قابلة لاستراب النقل بالواسطة عن المعصوم. ورد عنهم كما نقول ورد عنهم عليه السلام. فيما ورد علينا عنكم هذا ممكن أن يشمل هذا الخبر، النتيجة هذا ورد شنو؟ ورد عنهم عليهم السلام، وهذا خبر ظني. لما تقول الرواية لا عذر شنو؟ ليس لا يسعكم إلا التسليم لهذا الخبر الذي ورد عنهم، قد تكون فيه دلالة، لكن الوارد في الرواية مو عنهم، منهم. لا عذر لأحد إلا التسليم مثلا فيما ورد منهم، هذا ظاهر فيما داسي الفراغ عن صدور الخبر عنه عليه السلام، وأنه قولهم وأنه قدر منهم، وحينئذ يقول أنه لا عذر لأحد إلا التسليم أمام هذا الخبر، لأن أمر ثابت ولا إشكال فيه، لكنه لا يعني ماذا؟ لا يعني التسليم أمام خبر ووجوب العمل بخبر نشك أنه قدر منهم أو شنو؟ أو لم يقدر منهم كما هو في محل الكلام. فالرواية ليست ناظرة إلى حجية التسليم لأخبار مشكوكة الصدور، وإنما هي ناظرة في الواقع إلى الأخبار المفروع عن صدورها عن المعصومين عليهم السلام، وفي مقام بيان أصل من الأصول الاعتقادية اللي أنا نؤمن بها أن أقوال المعصومين يتسلم الخضوع والتسليم لها باعتبارها أقوال لا تصدر إلا من تصدر عن الواقع وتصدر عن الواقع. الطائفة السادسة التي قد تكتب المقام هي ما دل على أنه في رأس كل قرن يبعث الله من يحفظ الدين ويحميه، وأيضا روايات حديث 72 حديث 70 حديث 71 في هذا الباب بهذا المضمون، المضمون وارد ومارد لكم أن الله سبحانه وتعالى يبعث على رأس كل قرن من يحمي الدين ويدافع عن الدين ويحفظ الدين. هذه أيضا يعني دلالتها ليست واضحة على حجية خبر السفر. الذي يحفظ الدين من هو؟ من الذي يحفظ الدين؟ ليس الذي يحفظ الدين هم الرواة دماهم رواة دماهم رواة، الذي يحفظ الدين هو من يفهم الدين يكون مجتهدا في الدين، الذي يعرف معالم الدين أحكام الدين، هذا يحفظ الدين، يدافع عن الدين، يرد الشبهات، يدفع كما هي الرواية تعبر في النقاء الرواية هي الرواية تعبر حديث 70 ما قلنا هو نفس الباب باب خمسة باب خمسة أبواب باب حجية أخبار الثقات. يقول يحمل هذا الدين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رواية إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحمل هذا الدين في كل قرن عدول ينفون عنه تأويل المبطلين وتحريف الغالين وانتحال الجاهلين كما ينتل كير حدث الحديد. الذي ينفي عن الدين تأويل الباطلين عن كل المثال شبهات عقائدية، الذي ينفي هذه الأمور ليس هو الراوي ما هو راوي ما هو تامة ما هو ناقل، الذي ينفي هذه ماذا الشخص المتطلع بالدين المجتهد الذي يفهم الدين فهما صحيحا إلى آخره من الأمور. وليست ناظرة إلى الرواة، ليست ناظرة إلى ماذا إلى الراوي ما هو راوي، وإنما ناظر إلى ماذا إلى الأشخاص الذين يحملون الدين ويفهمون الدين وعندهم القدرة على ماذا على دفع الشبهات وانتحال ورد ونفي تأويل المبطلين وتحريف الغالين وانتحال الجاهلين كما تقول نفس الرواية. فالرواية ليس فيها دلالة على ذلك، وإنما هي ناظرة إلى ماذا إلى بيان أنه الله سبحانه وتعالى تكفى أن يبعث على رأس كل قرن من ماذا من يحفظ هذا الدين من أن تدخل في هذه الشبهات انتحال المنتحلين تحريف المبدعين، هو يحفظ هذا الدين من هذه الأمور. عشان علاقة الرواية شنو علاقة الرواية؟ الله يبعث على كل قرن من يحفظ الدين من أن تنقل إليه الشبهات وأمثال هذه الأمور، ليس لا علاقة بالله أطلاقا. هذه هي الطائفة السادسة. الطائفة السابعة ما دل على حفظ الأحاديث وعد والتحذير من التحريف فيها، مثل رواية أبي بصير اللي هي الحديث رقم 100 في نسخ الباب، قال سند عنه لا بأس به. قلت لأبي عبد الله عليه السلام قول الله جل ثناؤه والذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال هو الرجل يسمع الحديث فيحدث به كما سمعه لا يزيد فيه ولا ينقص فيه. الحديث الذي بعد أيضا بهذا المضمون إذا سمعوا الحديث أدوه كما سمعوه لا يزيدون ولا ينقصون. والحديث الذي بعده أيضا كذلك إذا سمعوا الحديث لم يزيدوا فيه ولم ينقصوا مما جاءوا به كما سمعوه. تحذير من الزيادة والنقصان العمد في ماذا؟ في الأحاديث اللي يعبر عنها بماذا؟ بالتحريف. هذه أيضا طائفة تذكر في هذا المجال. المناقشة في دلالتها واضحة وهي أنه هذه نظير ما تقدم في بعض الطوائف أنها ناظرة إلى الناقل. الناقل وما هو الشيء الجائز له وما هو الشيء الممنوع منه. ما يجب على الناقل هو أن يؤدي الحديث كما سمعه، وما يحرم على الناقل هو أن ماذا يزيد في الحديث وشنو وينقص. وهذا أمر مسلم أن ناقل الحديث لا يجوز له أن يزيد وينقص. واضح هذا سواء كان قول حجة أو شنو أو لفظة حجة. حتى إذا كان قوله مو حجة عليه ويحرم عليه أن يزيد فيما سمعه في نقله أو شما يحرم عليه التحريف أعم من أن يكون قول حجة أو شما أو لا يكون حجة. ما لا علاقة بهذا، فليس فيه دلالة على ماذا؟ على حجية قوله، وإنما هو ناظر إلى التكليف في مقام النقل وأنه يحرم عليه التحريف. شما نقدر نجمع بين هذا وبين أن قول ليس حجة تعبدا؟ الطائفة الثامنة ما دل على المنع من رفض الرواية الواردة عنهم عليهم السلام بمجرد الأدوار الدوق والاستحسان، مجرد أنه متعجب من هذه الرواية يشارع الإنسان إلى ماذا؟ إلى رد ما ورد عنهم عليهم السلام. وهذا أيضا فيها أحاديث كثيرة وبعضها ذات مرامين عالية من قبيل صحيحة الحذاء من الحديث الخامس في نفس الباب. قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول والله إن أحب أصحابي إلي أورعهم وأفقههم وأكتمهم لحديثنا وإن أسوأهم عندي حالا وأنقذهم للذي إذا سمع الحديث ينسب إلينا ويروى عنا فلم يقبله اشمأز منه وجحده وكفر من دعنا به وهو لا يدري لعل الحديث من عندنا خرج وإلينا أسند فيكون بذلك خارجا عن ولايتنا. هذا الحديث الشريف ايضا قد يقال انه فيه دلاله على ماذا؟ على الحجيه، لكنه ما يستفاد من الحديث الشريف هو هذه القضيه التي هي واضحه انه ليس على الانسان الى رد الحديث المروي عنهم لمجرد انه يخالف ذوقه او يخالف عقل الناطق او يخالف رايه، لا يسارع الى رده باعتبار ان مخالفه لذوقه لا يعني ان الحديث ليس صادرا عنهم بحيث يجحده وينكره، هذا ليس صحيحا. افرض ان الحديث ليس حجه، مع ذلك لا يجوز الانسان المسارعه الى ماذا؟ الى رده وجحده وانكاره، هو الحديث الصحيح يقول لعله منا خرج ولعله من عندنا خرج. شنو اللي فكر عقلك الناقص لا تحكم في ماذا في هذا المجال؟ هذا مجال عقول الناقص لا تتحكم فيه فضلا عن الأذواق والاستحسانات وهذه الأمور الأخرى. لا يجوز للشرط أن يبادر بتكذيب حديث روي عنهم عليهم السلام، وإنما يتوقف فيه. إذا لم يكن حجة يتوقف فيه ويصل أمره إلى أهله، إلى الله ورسوله، هم أعلم ما قالوا. يتوقف فيه، لا نفرق بين أن يتوقف وبين ما لا، وبين أن يبادر إلى تكذيب. فهو يتحذر من هذا، أن المبادرة إلى تكذيب الخبر الوارد عنهم هذا أمر مرغوب عنه، أمر منهي عنه، له تبعات كثيرة كما تذكرها الرواية الصحيحة. هذا ما له علاقة بحجية خبر الناقل، هذا ما له علاقة. احنا اللي نقوله أن خبر الواحد الظني ليس حجة، طرف المقابل يقول ليس حجة، هذا الحديث ما يقول هو حجة، ويقول أنت لا تسارع إلى تكذيبه، لا تسارع إلى تكذيبه. وكون حجة تعبدان شيئا شنا شيئا آخر، لأن الخبر المنقول إلى قد لا يكون حجة، ولكنه لا يجوز لك المسارعة إلى جحده وتكذيبه وإنكاره. الطائفة التاسعة ما دل على الترجيح في باب التعارض بموافقة الكتاب. هذه الطائفة غير الطائفة الأولى المتقدمة التي أيضا وردت في الحديثين المتعارضين، وكان الترجيح فيها بصفات الراوي أدبية أو رعية أو خفية إلى آخره. هنا قلنا بأن دلالتها الظاهر تامة دلالتها، باعتبار انه بالنتيجة هي تثبت ماذا؟ تثبت حجية الخبر الاعدل، تثبت حجية الخبر الاوثق الاصح الى اخره. طبعا بعد الفراغ عن انه هي ناظرة الى الترجيح بالحاضر حديثين المتعارضين، مو ترجيح حاكم على حاكم في باب الحكومة والقضاء، لا، هذا اولد ويجي ان الرواية تتعرض الى الحديثين اللذين يعتمد عليهما الحاكمان، وإن كان في واردة أساسا في ماذا؟ في الحاكمين اللذين حكما بحكمين مختلفين استنادا إلى حديثين مختلفين، تعالجت حالة التعارض بين الحديثين. فقلنا بإطارة بها دلالة. الآن نجي إلى طائفة واردة في باب الترجيح، لكن ترجح مو بالعدلية والأوثقية، هي مو طائفة مستقلة عن طائفة الأولى، هي نفس الطائفة، لكن في البداية ترجح لصفات الراوي ثم تنتقل إلى الترجيح لماذا؟ لأمور أخرى. هذا المحل الشاهد في هذه الطائفة هو الأخبار اللي ترجح بموافقة الكتاب. على ماذا؟ على الخبر المعارض الذي هو بحسب مخالف من الكتاب. هذا يمكن أن يدعى أن يستفاد منه ماذا؟ أن يستفاد منه الحجية التعبدية للخبر الظني، لبيان أن الذي يفهم من هذا الترجيح أن الترجيح بالكتاب إنما هو لهذا الجهة، هو كون الكتاب قطعي الصدور. الترجيح بموافقة الكتاب باعتبار كون الكتاب قطعي الصدور. هذا الترجيح بالكتاب باعتبار كون قطعي الصدور لا يناسب أن يكون الحديثان المتعارضان قطعيين، لا يناسب أن يكون الحديثان المتعارضان قطعيين. لماذا لا يناسب؟ باعتبار انه فشن الفرق بينهما؟ ما المعنى ان نرجح يعني نحكم دليل قطعي على ادله على ادله قطعيه، نعتبر ان هذا الدليل القطعي موافق لهذا الدليل القطعي، يترجح على الدليل القطعي هنا الاخر، هذا يعني ليس له وجه واضح. وهذا معنى شيء بالنتيجة أن الحديثين المتعارضان ظنيان، والمقام يدخل في ماذا؟ في تحكيم الدليل القطعي على ماذا؟ على الدليل الظني. ما تغير دليلان ظنيان حديثان ظنيان تعارضا، نقول بأن موافقة أحدهما للكتاب هذا من أسباب الترجيح، مع وضوح طبعا أن موافقة أحد الحديثين للكتاب لا تجعله قطعيا، هذا هو واضح المقصود، مجال قطعي. أحد الحديثين موافق لعموم في الكتاب، موافق لإطلاق في الكتاب، وهذا الترجيح المقصود بموافقة الكتاب، يعني أحدهما يوافق عموم قرآني، الآخر يخالف عموم قرآني. أحدهما يوافق إطلاق قرآني، الآخر يخالف إطلاق قرآني. موافقة الخبر الظني لإطلاق قرآني أو لعموم قرآني لا يصير قطعي، إذن هو ليس خبر ظني، يقدم على الخبر الظني الآخر باعتبار موافقة علما في الكتاب. إذن بالنتيجة التزمنا بحجية خبر ظني ليس مقطوع الصدور، فهو ماذا؟ هذا يكون حجة باعتبار موافقة لعموم أو إطلاق هنا قرآني. اشتبه بالنتيجة أن خبر الواحد غير القطعي في بعض الحالات يكون شنو؟ يكون حجة، ولو كان هذه الحالة هي حالة موافقة لعموم قرآني، لكن لا يخرجه عن كونه شنو؟ ظني. فكرة المطلوب في الجملة هاي الطائفة الثامنة. هناك بعض الأخبار الأخرى متفرقة، هي ما يمكن إدخالها في طوائف خاصة، ونذكر جملة من هاي الأخبار. منها الحديث الشريف المعروف اللي هي رواية عبد الله بن جعفر الحميري مروية الكافي، اللي يذكرها الشيخ قدس الله نفسه في أحد جامع هذه الأشياء، الحديث الأول في هذا الباب، في الباب الخامس. هذا الحديث يروي الشيخ الكليمي عن محمد بن عبد الله الحميري ومحمد بن يحيى العطار، عن كل منهما يرويه. محمد بن عبد الله يعني الحميري، ومحمد بن يحيى يعني العطار جميعا عن عبد الله بن جعفر الحميري. قال: اجتمعت انا والشيخ ابو عمرو رحمه الله عند احمد بن اسحاق، فغمزني احمد بن اسحاق ان اساله عن الخلف. رواية طويلة ما رأى لي أن قاريها، أقدر أن أقرأها ولا لا؟ رواية طويلة جدا تتعرض إلى هذه المسألة، فغمزني فسألني عن الخلف أن أسأله عن الخلف، هم يسألون الإمام عليه السلام. لا، اجتمعت أنا والشيخ أبو عمرو رحمه الله عند أحمد بن إسحاق، فغمزني أحمد بن إسحاق أن أسأله، يعني يسأل الشيخ أبو عمرو باعتباره نائب، أن أسأله عن الخلف. فقلت له: يا أبا عمرو، إني أريد أن أسألك عن شيء، وما أنا بشاك فيما أريد أن أسألك عنه، فإن اعتقادي وديني أن الأرض لا تخلو من حجة إلا إذا كان قبل يوم القيامة 40 يوما، فإذا كان ذلك رفعت الحجة وأغلق باب التوبة، فلم يك ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كتبت في إيمانها خيرا، فأولئك كرار خلق الله عز وجل، وهم الذين تقوم عليهم القيامة، ولكني أحببت أن أزداد يقينا. وإن إبراهيم عليه السلام سأل ربه عز وجل أن يريه كيف يحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. وقد أخبرني أحمد بن إسحاق اللي كعب يمنا عن أبي الحسن عليه السلام الهادي عليه السلام، قال: سألته وقلت: من أعامل أو عمن آخذ؟ وقول من أقبل. الإمام الهادي أجاب بهذه الفقرة وهي الفقرة الأولى من الاستدلال، قال: فقال له العمري ثقتي كما أدى إليك عني فعني يؤديه، وما قال لك عني فعني يقول فاسمع له وأطع فإنه الثقة المأمون. هذه رواية الفقرة. وأخبرني أبو علي أنه سأل أبا محمد عن مثل ذلك عن الإمام العسكري عليه السلام عن مثل ذلك، فقال له العمري وابنه ثقتان كما أدي إليك عني فعني يؤديان، وما قال لك عني فما قال لك فعني يقولان فاسمع لهما وأطعهما فإنهما الثقتان المأمونان. فهذا قول الإمامين قد مضى فيه. قال: فخر أبو عمرو ساجدا وبكى ثم قال: التالي إلى آخر الرواية الشريفة. بديها مضامين عالية وآثار الصدق عليها واضحة إلى آخره. استدلال بفقرتين: الفقرة الأولى قول الإمام الهادي عليه السلام العمري ثقتي كما أدى إليك عني فعني يؤدي. استدلال بها بهذا الشكل يكون بأن هذه الرواية وإن كان بالنظر البدوي بالنظر الأولي هي ظاهرة في الإرجاع والإحالة التي قد تكون إحالة شخصية من قبل الإمام، وتقدم سابقا أن الإحالات الشخصية لا تنفع في مقام الاستدلال لأنها قد تكون مبنية على علم الإمام عليه السلام بأن هذا الذي أحال إليه لا يكذب، لكن كان إلا في لزوم العمل بقول من لا يكذب. يعني مو هذا شغلنا، احنا نريد نعمل بقول من نحسن فيه شنو المطابقة وعدم المطابقة، الصدق وعدم الصدق إلى آخره. فمثل كان إذا كان إحالة شخصية من قبل الإمام، الرواية في يعني لأول وهلة يلزم إحالة شخصية على العمري، العمري فقط. خصوصا بعدين نقول ثقتي، ان اكو فرق بين الثقه وبين سنون بين ثقتي. لكن بين الروايه يقال بانه تعليل بهذه الكبرى كليه واضح بانها قد توسع من موضوع من ماذا من موضوع الاحاله، لانه يقول العمري ثقتي كما ادى الى اخره فانه ثقه مامون. أجاب التعليل يقول ليش، لماذا يرجع إلى العمري، لماذا أحال على العمري، لماذا أمره بأن يسمع من العمري ويطيعه، لماذا؟ لأنه ثقة مأمون. تعليل لكون الثقة، هذا التعليل يوسع من دائرة موضوع الإحالة، يوسع من دائرة موضوع وجوب السماع له وجوب إطاعته، من يجعله خصوص من هو الثقة للإمام ثقتي والعمري لا الثقة المؤمن. هاي العلة هي في ماذا؟ في الإحالة وفي الإرجاء، فتدل على حجية خبر الثقة المؤمن وسماع قوله. هاي فقرة الأولى. فقرة الثانية هي هاي قول الإمام العسكري عليه السلام بنفس البيان السابق العمري وابنه ثقتان كما أدي عليك عني فعني وديان. هل نفس الكلام يقال لي أنه بالظهور البدوي قد يقال أنها إحالة إلى ماذا؟ إلى العمري وابنه، وهي قد تكون قائمة على أساس العلم الشخصي للإمام عليه السلام لأن هذين لا يكذبان، وهذا لا ينفعني في مقام الاستدلال. لكن بين الرواية والتعليل الموجود في الرواية فإنهما الثقتان المأمونان، هذا التعليل كما يوسع من دائرة ماذا؟ من دائرة موضوع الحكم بالسماع بوجوب السماع ووجوب الإطاعة، يوسع يجعل اسم ثابت علما لكل ثقة مأمون، لكل ثقة مأمون تكون دليل على حجية خبر الثقة، وهذا هو المطلوب في المقام. هذه كيفية الاستدلال بهذه الرواية الشريفة. الكلام يأتي إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله على محمد.